محاولة لنقض الصلح. كان سلمة بن الأكوع ذو الجسد القوي والكفين الضخمين، والذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات، كان شابا معدما، ترك دياره وماله وأهله لينجو بدينه، وها هو بالحديبية يعمل لدى طلحة يخدمه ويعتني بفرسه، ويقول: إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. شعر سلمة بالتعب فتوجه نحو ظل شجرة، ثم قام بكنس شوكها ثم اضطجع تحتها، ولما هم بإغماض عينيه أقبل 4 شباب وثنيين لمزاحمته على الظل النظيف، بل وإبعاده بأسلوب غير مباشر. بدأوا بالثرثرة وشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبغضهم وترك الظل لهم وتوجه إلى شجرة أخرى فكنس ظلها واضطجع. علق الشباب أسلحتهم في شجرتهم واستسلموا للنوم، وبدأ النعاس يغشى سلمة، لكن صيحة صحابي دوت من أسفل الوادي تقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. فز سلمة وسل سيفه وهجم مباشرة على 4، وجمع أسلحتهم المعلقة حزمة واحدة بيده اليسرى، وصرخ فيهم كالموت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أمرهم بالنهوض وساقهم كالخراف نحو قائده صلى الله عليه وسلم. ولما أوقفهم رأى 80 مشركا مكتفين أسرهم الصحابة، وكانوا قد انحدروا من جبل التنعيم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا كالذل أمامه. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم ثم قال لأصحابه: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يبطل الصلح، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. كانت الحديبية مدرسة للقادة الإسلاميين في ضبط النفس، مدرسة بدأت تجني الثمار حين قدم وفد من زعماء خزاعة للتحالف مع الدولة الإسلامية وتوقيع معاهدة دفاع مشترك، بحيث يصبح الاعتداء على خزاعة اعتداء على الدولة الإسلامية. أما المفاجأة الأخرى فكانت قدوم أناس من قريش وانضمامهم إلى الدولة الإسلامية، فلم يرجعهم صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك دون أن يخرق الاتفاق، فهل كان أبو جندل ضمنهم؟ مجموعة من قريش تهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ المسلمون بأطياف خائفة تتسلل، نساء مستضعفات عانين العذاب من أهلهن الوثنيين، وفي مقدمتهن المؤمنة أم كلثوم بنت الطاغية الهالك عقبة بن أبي معيط، تلاحقهن خيل قريش. ولما وصلت الخيل طالبوا بإرجاعهن، لكن القائد صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم، ليس نقضا للعهد والصلح، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك، وتاريخه أبيض في هذا الشأن، فقد رد حذيفة ووالده يوم بدر، ورد أبا جندل قبل قليل. إذن لما لا يرد أم كلثوم ورفيقاتها؟ الإجابة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد للمؤمنات ثغرة خلال نصوص المعاهدة نفسها، ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب، فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشأن المرأة إلا حين تناديهم غرائزهم، ولذا حين أملى الشرط أملاه هكذا: لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. هذا النص الشرط ينصب على الرجال فقط، والنساء لا يدخلن تحت طائلته. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. تقول عائشة: إن رسول الله كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. وفي مشهد متحضر للدولة الإسلامية أمر الله بإعادة المهور إلى الوثنيين الذين هربت زوجاتهم وهاجرن، كما حرم أن تبقى الوثنية زوجة لمسلم، فقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فاستجاب عمر فورا فطلق زوجتيه، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوجت قريبة من معاوية، وتزوجت ابنة جرول من أبي الجهم، وأمر عمر وغيره بمطالبة الكفار بمهورهم، فرفض الوثنيون، فنزلت آيات توحي بخصم مهور المؤمنين من مهور الكفار، وبذلك أغلق ملف المهاجرات لتبدأ رحلة العودة إلى المدينة، رحلة حفلت بالكثير من الأحداث المثيرة والخطيرة. العودة من الحديبية إلى المدينة. بدأت رحلة العودة إلى المدينة، خيم الليل كالحزن على قافلة رضي الله عنها، وتحت تلك النجوم وبين تلك الجبال السوداء اقترب عمر براحلته من ناقة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعن له سؤال من أسئلة الطريق فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. سكت عمر ثم سأله ثانية فلم يجبه، واصل المسير ثم سأله ثالثة فلم يسمع إجابة منه صلى الله عليه وسلم، فخاطب عمر نفسه مؤنبا: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. ثم حرك بعيره خجلا وانطلق حتى تقدم القافلة وهو يشعر بالخوف أن ينزل به قرآن لإلحاحه في السؤال. ظل عمر هائما في عالم التوجس والقلق، وإذا بصارخ في الظلام يوقظه يناديه، خفق قلب الفاروق وعاد فورا نحو نبيه مرتبكا، فسلم عليه ورد القائد صلى الله عليه وسلم السلام: لقد نزلت سورة لكنها ليست في عمر. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أدرك عمر أن نبيه كان مشغولا بما هو أهم حين كان يطرح أسئلته، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان لا يترك رجاله تبعدهم الظنون وتحبطهم. دعا عمر وبشره وقرأ عليه سورة الفتح كاملة، ولما انتهى غمرت السعادة عمر، فهو أول من يسمعها طرية، فسأل سؤالا محت إجابته هموم الحديبية: يا رسول الله، أوفتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ولما وصلت القافلة مكانا يقال له كراع الغميم، توقف صلى الله عليه وسلم وأمر الجميع بالاجتماع، ولما اكتملوا قرأ السورة عليهم وهو على بعيره، فارتفعت المعنويات ونشط الجميع، لكن الطريق طويلة نفد خلالها الماء ولم يبق سوى قليل في وعاء جلدي صغير. يسمونه الركوة. اشتكى الصحابة عطشهم، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، ثم قال: خذوا بسم الله، حي على أهل الوضوء البركة من الله. ثم أصابهم جوع حتى هموا أن ينحروا بعض رواحلهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضعوا بساطا على الأرض وأن يضعوا عليه ما تبقى لديهم من الطعام. لم يجدوا في مزاودهم إلا ما يملأ ربضة العنز، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه ثم ناداهم فأحضروا أوعيتهم وبدأوا يملؤونها. كانت معجزة من الله تعالى وتسلية لقلوبهم الحزينة وتأكيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم ووعده. ثم واصلوا نحو المدينة ليجدوا المدينة خائفة قد هاجمها اللصوص، هاجموها في غيبة أبطالها. طريق العودة من الحديبية. في طريق العودة من الحديبية مرت القافلة المؤمنة بحي لبني لحيان الذي شهد الغدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فتوقف القائد صلى الله عليه وسلم قرب جبل يفصل بينه وبينهم. نزل المؤمنون عن رواحلهم وأنزلت الهوادج التي تحمل النساء وأمهات المؤمنين، وتفرق الناس هنا وهناك، فخشي صلى الله عليه وسلم من مباغتة الوثنيين، فنظر إلى الجبل واستغفر لمن يصعده هذه الليلة لمراقبة تحركات الوثنيين. سمع سلمة بن الأكوع استغفار نبيه صلى الله عليه وسلم فرقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ولما طلع الفجر ردد ذلك الجبل أذان بلال، فاستيقظ من كان نائما وصف الرجال، فالنساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الفجر، ثم انطلقوا نحو طيبة الحبيبة. قطعوا مئات الأميال يسيرون ويتوقفون، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني على ربه خاصة على نصره يوم الخندق، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد مكانا مرتفعا قال: الله أكبر، وإذا هبط واديا أو نزل مكانا منخفضا قال سبحان الله. يقول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لاحت له المدينة تحرك قلبه وحرك راحلته شوقا لها. يقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ها هي المدينة تستقبل أحبتها المحزونين، لم يعتمروا ولم يدخلوا مكة وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى منها، لكن المدينة لم تكن في حالة فرح، فقد هاجمها مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري، وقد نهب في ذلك الهجوم كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم المخصصة للفقراء. صدم الصحابة بالخبر صدمتهم بالحديبية، لكن بطولات سلمة بن الأكوع داوت جراح المدينة.